لقد كانت ذلك جلسة رائعة للمؤتمر. نحن نود أن نعبر عن امتناننا للجوقة الموسيقية على الموسيقى الجميلة التي قدموها هذا اليوم ولكل من تحدثوا إلينا. الآن ستكون بهجتي وسروري لأن أتحدث إليكم. بعد التعليقات ستختم هذه الجلسة بغناء الجوقة صلوات الصباح، وتقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ دانيال من السبعين. الجلسة الختامية لهذا المؤتمر ستبدأ في تمام الساعة الثانية. أخوتي وأخواتي، أشعر بالتواضع لوجودي معكم هذا الصباح. أنا أطلب منكم أن تصلوا لأجلي بينما أتحدث إليكم عن هذه الأمور التي كانت في خاطري والتي شعرت بالرغبة في مشاركتها معكم. أود أن أتحدث عن أكثر الأمور حتمية في حياتي على هذه الأرض الفانية، ألا وهو التغيير. لقد سمعنا كلنا التعبير القائل: لا يوجد شيء مستمر في الحياة مثل التغيير. في خلال حياتنا يجب أن نتعامل مع المتغيرات. بعض المتغيرات مرحب بها والأخرى لا. هناك تغيرات تطرأ على حياتنا على نحو مفاجئ، مثل موت من شخص نحبه، أو مرض متوقع، أو خسارة ممتلكات عزيزة علينا. لكن المتغيرات الأخرى قد تكون بطيئة في حدوثها. بحلول هذا المؤتمر يكون قد مر على تعييني في رابطة الرسل 12 45 عاما، وكرئيس صغير وحديث في السن في هذه الرابطة، تطلعت إلى 14 رجل متميزين ذوي خبرة في الرابطة والرئاسة. توفي كل واحد منهم بعد الآخر. عندما توفي الرئيس هينكلي قبل 8 أشهر، أدركت بأنني أصبحت الرسولا أكبر سنا وخبرة في الرئاسة. التغيرات التي طرأت في خلال فترة 45 عاما طبعا تغيرات كبيرة جدا. في هذا الأسبوع سأحتفل أنا والأخت منصل بعيد زواجنا 60. بينما أفكر في بدايات حياتنا الزوجية، أدرك بكم تغيرت الحياة منذ ذلك الوقت. آباؤنا الأحباء الذين وقفوا إلى جانبنا بينما بدأنا في هذه الرحلة معا ماتوا. أبناؤنا الثلاث الذين ملأوا حياتنا لسنوات طويلة لقد كبروا الآن ولديهم عائلات لهم، ومعظم أحفادنا كبروا، وأحفاد أحفادنا أيضا كبروا أيضا وتزوجوا وأصبحت لهم عائلة. يوم بعد يوم، دقيقة بعد دقيقة، ثانية بعد ثانية، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. حياة جميعنا على هذا الطريق تمر بنفس هذه التغيرات والتعديلات. الاختلاف بين حياتي وحياتكم هو فقط يكمن في التفاصيل. الوقت لا يتوقف أبدا. الوقت في باستمرار متغير، ومع التغير ومع مضي الوقت يأتي التغير. الآن في هذه الحياة هو الوقت لنا لكي نستغل الفرص. كلما عشنا طويلا كلما أدركنا بأن الوقت قصير، الفرص تذهب وتأتي. فطبعا الدروس العظيمة التي نتعلمها في هذه الحياة هي الدروس التي تساعدنا على أن ندرك الفرق بين ما هو مهم وهو غير مهم. أناشدكم بأن لا تفوتوا هذه الفرص ولا تدعوا هذه الأمور تمر من بين أعينكم بسرعة بينما تخططون لمستقبل أو أمور غير مهمة. ولكن بدلا من ذلك، اعثروا على البهجة في هذه الرحلة الأرضية الآن. أنا ما تدعوه زوجتي فرانس مهووس بالعروض الموسيقية، أحب العروض الموسيقية، وواحدة منها المفضلة لدي كتبها المؤلف الموسيقي الأمريكي ميريديث ويلسون، وعنوانها رجل الموسيقى. البروفيسور هارولد هيل، وهو واحد من المبادئ الأساسية لهذا العرض الموسيقي، طرح سؤالا وقال: عندما تتحدثون كثيرا عن المستقبل من دون أن تنفذوا ما تحققوه فإنكم تضيعون المستقبل والوقت. لا يوجد يا أخوتي وأخواتي الأعزاء مستقبلا إذا لم نعمل لأجل بناء هذا المستقبل. أريد أن أشارك مثلا معكم عن هذه الفلسفة. أنا أؤمن بأهمية التكرير. كتب غوردون في أحد المجلات: عندما كنت صغيرا في 13 وأخي في 10 وعدنا أبينا أن يأخذنا إلى السيرك، لكن تسلم والدي في وقت الغذاء مكالمة هاتفية عن أمر مهم في عمله يتطلب ذهابه إلى المدينة. شعرنا بخيبة الأمل، لكننا سمعناه يقول على الهاتف: لا أقدر أن أذهب إلى المدينة، يجب عليكم أن تنتظروا. عندما عاد إلى الطاولة ابتسمت والدتي وقالت لنا: السيرك يأتي في كل عام. لكن والدي تطلع وقال: لكن الطفولة لا تعود كل يوم. انتهاء الاقتباس. إذا كان لديكم أطفال كبروا وذهبوا، وأنا أعرف بأنكم قد شعرتم بألام الخسارة وأصبح لك وقدرتم هذا الوقت الذي قضيتهم مع أطفالكم في الماضي، لا يمكننا أن نعود في الوقت إلى الوراء، لكن يجب علينا أن نمضي قدما. فبدلا من السكون والعيش في آلام وأحزان الماضي أو ذكريات الماضي، يجب أن نعمل على بناء المستقبل الآن والتفكير في المستقبل. إذا ما زلتم في طور تربية أبنائكم وتقلقون بشأن تنظيف غرفهم، تنظيم ألعابهم، وغسل ملابسهم، هذا سرعان ما سيتلاشى في الوقت بسرعة، وسوف تفتقدون لهذا الشيء ولمفاجأتكم ستفتقدون هذه الأيام. الضغوطات في حياتنا كثيرة بغض النظر عن ظروفنا، يجب أن نتعامل مع هذه الضغوطات بأفضل ما لدينا، لكن لا يجب أن ندع هذه الضغوطات تعطر الطريق أهم الأشياء في حياتنا. وأهم هذه الأشياء في حياتنا هي دائما من يحيطون بنا. في كثيرا من الأحيان نعتقد بأنهم يعرفون كم نحبهم، ولكننا لا نقول لهم بألسننا بأننا نحبهم. وكتب ويليام شكسبير: لا يمكن أن يحبوكم إذا لم تعبروا لهم عن المحبة. لن نندم أبدا على الكلمات الحميمة أو الأفعال الحميمة التي نفعلها تجاه الآخرين. يجب أن نقول للآخرين بأننا نحبهم ونعبر لهم عن ذلك بألسنتنا، لأن هذا يعطيهم الثقة. ابعثوا مكتوب إلى صديق معكم، قولوا له، عانقوا أطفالكم، قولوا كلمة أحبكم كثيرا، وعبروا عن محبتكم دائما. لا تدعوا حل مشكلة ما في حياتكم يصبح أكثر أهمية من الناس الذين نحبهم. الأصدقاء ينتقلون، الأطفال يكبرون، الآباء يموتون، وإنه من السهل أن نشعر بأن محبة الآخرين موجودة لنا في أي وقت. لكن عندما يتركوننا من نحب، تسكن معنا مشاعر الندم لعدم التعبير لهم عن محبتنا. قال هاريت المؤلف بأن الدموع التي تذرف على القبور يكون سببها عدم التعبير عن المحبة وعدم القيام بما كان بإمكاننا القيام به. في عام 1960 قام أحد من أعضاء الكنيسة بتعرض لإطلاق النار في شمال فيتنام، وبقي بعيدا عن عائلته لمدة عامين وأسيرا في فيتنام. فطلبوا منه أن يكتب رسالة إلى أفراد عائلته وأن لا تزيد كلماتها عن 25 كلمة. ماذا يمكنكم أن تقولوا أو أقول أنا لعائلتي في رسالة لو كنا في نفس هذا الوضع ولم تكونوا قد رأيتهم في خلال عامين، وإن كنتم تعتقدون حتى بأنكم لن ترونهم أبدا؟ لكنه كتب رسالة إلى عائلته لكي يتمكنوا من معرفة هويته ولكي يتمكنوا من معرفة هويته وبأنه هو والدهم. فقال لهم هناك أمور مهمة، قال لهم ذلك في الرسالة، ألا وهي الزواج في المعبد، الذهاب في بعثة تبشيرية، الذهاب إلى الجامعة، تستمروا في المضي قدما، تضعوا أهدافا لحياتكم وتكتبوا تاريخ حياتكم وتلتقطوا الصور مرتان في العام. إذا استمتعنا في الحياة بينما نعيشها ونشارك محبتنا مع الآخرين ومع أفراد عائلتنا، فإن كل منا سوف يموت في المستقبل، فيجب أن نستغل هذه الحياة. في كتاب يوحنا في العهد الجديد في الإصحاح 30 ينصحنا المخلص، كما أحببتكم حبوا بعضكم البعض. انتهاء الاقتباس. من المعظم من المحتمل أن يكون معظمكم لديه علم بهذه القصة الدرامية التي عنوانها بلدتنا. أنا لا أعرف إن كنتم تتذكرون المدينة التي حصلت فيها هذه القصة، حيث ماتت إيميلي في أثناء عملية الولادة. وأيضا نقرأ عن الألم والأسى الذي مر بها زوجها الشاب، هو وابنته البالغة من العمر، هو وابنه البالغ من العمر 4 سنوات. إيميلي شعرت بعدم الرغبة في أن تموت، ورغبت في أن تعود إلى الحياة وتختبر الحياة، فلقد منحت بالشرف العودة إلى الحياة، وعادت واحتفلت بعيد ميلادها 12. شعرت بالبهجة، لكن هذه البهجة تلاشت، لم تكن كالبهجة التي شعرت بها في المرة الأولى عندما كانت في 12. وبعد أن عرفت ما يخبئ لها المستقبل، شعرت بالألم لعدم إدراكها الحقيقي لمعاني وجمال الحياة بينما كانت مسبقا على قيد الحياة. وقبل أن تعود إلى مكان موتها، قالت ونوحت إيميلي، أرجو أن تدركوا يا بشر أهمية هذه الحياة التي تعيشون عليها في كل دقيقة. إدراكنا لأهمية الحياة يمشي جنبا إلى جنب مع شعورنا بالامتنان للبركات التي نحظى عليها. قال أحد المؤلفين، الوفرة وعدم الوفرة متواجدة في حياتنا باستمرار، وهي حقيقة. إنه دائما، ولكن ضميرنا الداخلي هو حديقتنا السرية التي يجب أن نرعاها. عندما نختار بأن نركز حياتنا على ما هو مفقود، وبأن نقدم المحبة، وأن نشعر بأننا لدينا صحة، ونركز على عائلتنا وأصدقائنا وعملنا وجمال الطبيعة، فإن هذا كله، يعني إنه كلما ركزنا على الأمور المادية في الحياة وهي أمور متلاشية، سنضيع حياتنا. يجب أن نركز على أمور المحبة والسلام والصداقة والصحة. في كتاب المبادئ والعهود يقول، في هناك آية تقول في كتاب المبادئ والعهود، طبعا إن الإنسان لا يبتهج بالأمور المادية، بل هو يبتهج بالله واهب كل الهبات، ويبتهج بهبات المحبة. أحد الفلاسفة الرومانيين نصح، أشعروا بالامتنان على أي بركة يهبكم الله بها، لا تؤجلوا شعوركم بالبهجة، لأنكم سوف تندمون، لأنكم إذا لم تؤجروا الشعور بالبهجة للبركات التي تتسلمونها ستشعرون بالسعادة. منذ سنوات مضت قرأت قصة أثرت في جدا، عن واحدة اسمها دال بورغيد، والتي ولدت في مونسوتا في عام 1890 من والدين نرويجيان، وكان لها وعانت من أمراض الرؤية بشكل كبير، ورغبت في أنها تشارك في نشاطات الحياة، وعزمت على أن تفعل كل شيء حتى تحقق رغبتها. نجحت في كل شيء قامت به، ذهبت إلى الجامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس، حتى بالرغم من أنه كانت تعاني من مشاكل بصرية، ودرست في جامعة مونسوتا. ودرست أيضا في جامعة كولومبيا، وبعدها أصبحت مديرة لثمانية مدارس واقعة في غرب مينيسوتا وشمال ديكوتا، وكتبت حوالي 17 كتاب ألفتها هي. وطبعا أقتبس من كتابها: ببصيرة ضعيفة كنت قادرة على أن أحقق الكثير بعيون ضعيفة، وتمكنت من أن أحمل كتبي وأقرأها على ضوء خفيف للشمعة. عندما كانت أكثر من عندما وصلت إلى أكثر من 50 عاما من عمرها، حصلت على معجزة تمكنت من خلالها أن تسترجع معظم بصرها. افتتح أمامها عالم جديد ومثير، وفرحت وابتهجت بالأمور الصغيرة جدا، مثل مشاهدة طير يطير أو ملاحظة الضوء ينعكس على مياه المياه المتواجدة في آلة غسل الصحون، أو ملاحظة القمر أو واختتمت أحد كتبها بهذه الكلمات: أبي السماء، أبي السماوي المحب، أنا أشكرك، أنا أشكرك. بورك ديل قبل وبعد أن تستعيد رؤيتها شعرت بالامتنان لبركاتها. في عام 1982 وعامين قبل أن تتوفى عن عمر ناهز 92 تم نشر كتابها، والذي كان عنوانه سعيدة طوال حياتي. تركت طبعا هذا كتبها كلها عبرت عن السعادة والتقدير لكل البركات التي تسلمتها في حياتها. في كتاب العهد الجديد ثيسالونيانس في الإصحاح الخامس يقول: أشكر الله في كل شيء لأن كل شيء هو إرادة الله. أنا أتذكر مثل البرص العشرة، وعندما قابله عندما قابل المخلص 10 رجال يعانون من البرص، وقفوا أمامه ورفعوا أصواتهم وقالوا: يا يسوع، يا معلمنا، لتكن رحمتك علينا. ولما رآهم قال لهم: اذهبوا إلى الكهنة. وعندما ذهبوا إلى الكهنة تمت تطهرهم، ولكن واحد منهم فقط عندما رأى بأنه قد شفي عاد وبصوت مرتفع: مجد الرب، وسقط على قدمي يسوع وأعطاه الشكر وكان سامريا. وأجابه يسوع: ألم تكن أنت واحد من العشرة البرص؟ ولكن أين التسعة الباقين؟ قال لهم الأبرص، الرجل الذي كان أبرصا: لم أعثر عليهم لأنهم لم يعودوا ليقدموا مجدا لله، لكن الغريب عاد. قال الرب في رؤيا للنبي جوزيف سميث: احفظ واحمي كل من واعثر على كل من يمجد الرب ويشكره على بركاته. لنعبر دائما عن شكرنا ومحبتنا للآب السماوي، لأن عدم الشعور بالامتنان والشكر هو خطيئة ودليل على عدم الاعتراف بالجميل. بالرغم من التغيرات التي تأتي في حياتنا، يجب أن نملأ قلوبنا بالامتنان وحياتنا وأيامنا، لأن هذه الأمور هي الأكثر أهمية في الحياة. لطبعا نقيم ونعزز كل ما نشعر به من محبة تجاه الآخرين، وننفذ محبتنا تجاههم بالكلمة والعمل. وفي الختام أنا أأمل بأن نشكر دائما المخلص يسوع المسيح على إنجيله، وإنجيله دائما يوفر الإجابة للأسئلة في حياتنا، مثل من أين أتينا، لماذا نحن هنا. لقد علمنا كيف نصلي، لقد علمنا كيف نخدم، لقد علمنا كيف نحيا. حياته هي هبة وتركة كلها حب لقد شفى المرضى ورفع المظلومين وأخلص الخاطئين. وقف الماء في يوم ما. طبعاً في حياة المخلص خانه أحد تلامذته وأنكره الآخر. الجنود الرومانيين ثقبوا جانبيه ويديه وقتلوه، لكنه بقي محباً وقال للآب السماوي وهو على الصليب وهم يضطهدونه: اغفر لهم يا رب لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. تحدث وقال يسوع المسيح في أثناء بعثة الأرضية: الذئاب لها حفرات، الطيور لها أعشاش، لكن ابن الإنسان ليس له مكان يضع رأسه عليه. وهناك عبارة في الإنجيل، عبارة بينت عن أن يسوع المسيح قد أهمل عندما قالوا بأن لا توجد هناك غرفة في الفندق الصغير ليسوع المسيح، ولكنه لم يتجاهلنا، في حين أن الآخرين تجاهلوه وقال: أنا أقف على الباب وأطرق، إذا سمعت صوتي افتحوا لي وتقبلوني. من كان هو ابن الألام والأسى؟ من هو ملك المجد ورب الجنود؟ إنه معلمنا، إنه مخلصنا، إنه ابن الله، هو كاتب خلاصنا، هو يؤشر لنا ويقول لنا اتبعوني، وينصحنا بأن نفعل مثل ذلك. هو يناشدنا بأن نحفظ وصاياه. دعونا نتبعه، دعونا نقلد قدوته، دعونا نطيع كلمته. وعندما نفعل ذلك يجب أن تكون قلوبنا ممتلئة بهبة الامتنان. أخوتي وأخواتي، صلاتي الخالصة هي أن نتلائم ونتكيف مع التغيرات التي تطرأ على حياتنا، وندرك ما هي أهم الأمور في حياتنا، ونعمل على التركيز عليها في حياتنا الأرضية هذه. وباسم أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح، آمين.